طيب ننتقل الآن إلى جملة من الأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب العدة والاستحداد والاستبراء. نعم مسائل كثيرة، وقفنا عند حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن أم المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية رضي الله عنها وأرضاها، من السابقات للإسلام. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، وهاجرت بعد ذلك إلى المدينة، وهي أول ضاعينة قدمت المدينة، قدمت من مكة رضي الله عنها. هي أرادت أن تسير مع زوجها فمنعها بعض الكفار، فارتحلت بعد ذلك لوحدها رضي الله عنها وأرضاها، قدمت المدينة، هي أول ضاعينة في الإسلام. توفي زوجها أبو سلمة متأثرا بجرحه في غزوة أحد، وقيل غزوة الأحزاب. المهم أنها زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: قلتها وأنا لا أعرف في الدنيا أحدا أفضل من أبي سلمة. يعني بالنسبة لها هي استثنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له مقام آخر. فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة غيور وإني ثكلى، يعني عندي أولاد. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أولادك فهم أولادي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام عمهم. قال: فإني وأبا سلمة أرضعتنا ثويبة مولاة أبي لهب، فهو أخوه من الرضاعة، وهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عمهم. وقال: وأما أنت فأدعو الله لك، يعني أن تخفف غيرتها. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت في كنفه، وهي من أواخر أمهات المؤمنين موتا. توفيت هي بعد عائشة بسنتين، قيل توفيت 58 59 قيل 62 بعد وقعة الحرة التي حصلت في المدينة، والله أعلم. وكانت جمع الله لها بين العقل وحصافة الرأي، قد ذكرت في هذا المجلس أنها هي التي أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أن في عمرة الحديبية، أن يخرج إلى الناس فيحلق رأسه وينحر هديه، ففعل الصحابة رضي الله عنهم. وهي التي أشارت على عائشة رضي الله عنها ألا تخرج إلى العراق، ولكنها لأمر كتبه الله عز وجل خرجت وحصلت موقعة الجمل، وما كانت تريد قتالا رضي الله عنها وارضاها، لكن هذا أمر كتبه الله عز وجل. وهي التي أشارت على الحسين ابن علي ألا يخرج إلى العراق، ولكنه خرج وحصل له ما حصل في كربلاء فقتل هناك رضي الله عنه. المهم يعني هي كان لها رأي ولها حصافة ولها علم رضي الله عنها وأرضاها. هنا هي لما توفي أبو سلمة، وهذا يؤكد ما سبق أن تكلمنا عنه في حديث أم عطية ما تنهى عنه المحادة، قالت: جعلت على عيني صبرا. الصبر قالوا هو نوع من الدواء، يعني قريب من الكحول، هو ليس كحول لكنه قريب منه، يقال صبر وصبر، ولكن المشهور هو بالكسر، الأصل هو الكسر. بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه. يشب الوجه يعني قال شراح الحديث أي ينوره ويجمله ويحسنه. ونحن قلنا أيها الإخوة أن المرأة التي في عدتها بعد وفاة زوجها تتجنب الطيب وهذا من باب حفظ حق الزوج والحزن عليه والتأثر بما حصل له عندما توفي، يعني تحفظ له حقه ومكانته إلى أن تنتهي العدة. قال فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، إذا كانت محتاجة كعلاج وكذا فلا حرج في ذلك، لكن تجعله في الليل. قديما الليل لأن ما أحد يرى بعض في الليل، ما فيه إلا السرج، ولا كل بيوت الناس فيها سرج ولا فيه مناسبات، الآن الله المستعان الليل يمكن صار اللقاء فيه أكثر من النهار. فعلى كل حال نحن نقول للمرأة تجنبي هذا، إذا احتجتي كعلاج فلا حرج، ولا تبرزي للناس فيه، لا تنظر إليك الأخريات وهو فيك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تمتشطي بالطيب. نحن قلنا نعم يجوز أن تستعمل المشط، لا تجعل شعرها منفوشا أو متلبدا متسخا، لا، تغتسل، تغسل شعرها، تمتشط، ولكن إذا أرادت الامتشاط لا تضع فيه الطيب. لا، جاء في الرواية الأخرى قال بالسدر، السدر يعني ينظف ويطيب طيبا يسيرا، وليس المقصود الطيب الكثير. قال ولا بالحناء، أيضا التي عليها العدة أيضا لا يجوز أن تستعمل الحناء، يسمى الخضاب، فضلا عاد عن أمور المكياج وأمور الزينة، هذا من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تستعملها. الحديث الثاني أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. هذا الحديث عام على كل حال، لكن يفسره الأحاديث الأخرى أنها لو كانت محتاجة إلى الكحل أو إلى غيره كعلاج فلا حرج، تستعمله في حال وفي وقت لا يراها أحد، يعني كما هنا في الليل، والليل الآن صار مثل النهار أو أكثر، لكن المهم أنها لا تتعرض، لا يرى فيها، لأن الكحل الحقيقة نوع من الجمال ويستعمل في الجمال وفي المحسنات، فعلى كل حال هي تتجنبه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا لو احتاجت له الآن. نقول تتجنبين، استعملي قطرات، استعملي أدوية أخرى، لكن لو اضطرت إليه لا بأس تستعمله كما قلنا في مكان أو في حال، ولا تبرز الأخريات. وعلى كل حال التزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. قال عليه وقد نهى عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا. نعم، نأخذ حديث جابر وما بعده.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال طلقت خالتي، وقد جاء في رواية، هذه الرواية عند مسلم، وقد جاء في رواية عند أبي داود والنسائي أنها طلقت ثلاثة. والمعروف أن المرأة إذا طلقت ثلاثة نعم هي لها عدة تعتد، ولكنها يجوز لها الخروج. التي لا يجوز لها الخروج اثنتان، المطلقة طلاقا رجعيا، يعني طلقت واحدة أو اثنتين فلا يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت، وهي أيضا لا يجوز لها أن تخرج من البيت وتذهب لأهلها، بل تمكث في بيت الزوج، وهذا قد سبق الكلام عنه. المرأة الثانية المعتدة من وفاة زوجها، المعتدة موفاة زوجها فإنها تبقى، أما المطلقة طلاقا بائنا فإنها لا تبقى، تخرج وتدخل. وهذا الرجل يعني قال فأرادت أن تجد نخلها، يعني تقطع النخل، يعني المقصود الصرام يعني العذق، نعم يعني تقطع العذوق، تخرج يعني من البيت إلى المزرعة إلى الحائط، فزجرها رجل أن تخرج. هذا واحد من أقاربها ظن أن المطلقة طلاقا بائنا أنها تبقى في البيت، مثل المطلقة طلاقا رجعيا ومثل المرأة المتوفى عنها زوجها، هذا ظن هكذا وكلامه وظنه غير صحيح. ولذلك قال النبي فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك، يعني اخرجي واصنعي في نخلك، جديه اعملي فيه ما تشائين، فإنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك التوجيه وفعل الخير، لا هو عليه الصلاة والسلام ما بس حلال حرام يجب، لا متى وجد عليه الصلاة والسلام مجال للتوجيه للنصح لا يتركه. وأنتم تعرفون ذاك الرجل الذي طلق والذي كذا قال استغفر الله تب إلى الله، عليه الصلاة والسلام ما يترك، يعني هي ليست مجرد حلال وحرام يجب لا يجب، لا نعم هذا هو الواجب على العالم وعلى المفتي، ولكن كن يقرن بنصيحة بوعظ بتذكير. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذه المرأة ستخرج إلى المزرعة وستجد نخلها نصحها عليه الصلاة والسلام فقال فإنك عسى، شوف يعني من باب الترغيب وإن لم يواجهها مباشرة، عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفة، يمكنك إن شاء الله إذا طلعتي لا تنسي، يعني معنى كلامه عليه الصلاة والسلام يعني لا تنسي الصدقة، خذي من التمر خذي من الصرام ما يتيسر أعطيه للفقراء تصدقي به. فعليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالجواب فقط وإنما أضاف عليه، وهذا ما يسمى بالتذييل الذي سبق ويسمى بالجواب الحكيم، ويعني له أسماء كثيرة عند أهل البلاغة. فعلى كل حال وهو عاد الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، قال أو تفعلي معروفا، رواه مسلم. حديث الثاني حديث فريعة بنت مالك، وتسمى الفريعة، يقال فريعة ويقال الفريعة. فريعة بنت مالك رضي الله عنها هي أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك، يعني هي أخت أبي سعيد الخدري، سعيد الخدري هو سعد بن مالك، وهي أيضا الفريعة بنت مالك من بني خدرة، وخدرة هذا فخذ من الخزرج، فهي من بني خدرة من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هذه الفريعة رضي الله عنها كانت من أوائل الذين أسلموا، ولها مقام عند الصحابيات، مقام العلم والتوجيه رضي الله عنها وارضاها، وقد شهدت بيعة الرضوان. وكانت تذكر قبل زواجها أنه لم يكن أحد في المدينة أفقر من بيتهم، لم يكن أحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقر منهم، وكانوا على صدر على شظف العيش وعلى التحمل الحياة. وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، أولا فرحوا بنعمة الإسلام والإيمان وهذه أعظم النعم، ثانيا فرحهم بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، ثالثا ما جاءهم من الخير ومن العلم والفقه في دين الله وإلى آخره، فرضي الله عنه وارضاهم. تقول الفريعة إنهم ذات ليلة أو في يومين متعاقبين أصابهم جوع شديد، فقلت لأخي سعد يا سعد اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تعدم منه خيرا، إما أن يعطيك، يعني يكون عند الشيء جاي من غنائم ولا من هنا وهناك، إما أن يعطيك وإما أن يجمع لك. قال فترددت، يعني كان تردد قليلا ثم عزمت، يقول انطلقت، يقول فلما أقبلت على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله، فقلت يا سعد ما هذا إلا لك، يقول ما هالكلام اللي أنا جئت على حد هالكلام، هذا الله، هذا ما أريد به إلا أنا. قال فوالله كففت على نفسي وأمسكت لساني، دخل المسجد وحضر الخطبة واستفاد من بقية الحديث. قال وقفلت راجعا، فلما رجعت ورأتني الفريعة قالت يا سعد ما جئت، لا أعطيت شيئا ولا جمع لك شيء. فذكرت الحديث لها، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبتنا طاوينا تلك الليلة، يعني ما عندنا شيء، لا أكل لا حاجة، فبتنا. قال فلما أصبح الصباح إذا أنا أمشي في حائط أو في طريق بين حيطان المدينة إذا أجد مثل اللقطة يعني مالا لبعض اليهود، وجد دراهم أو كذا، قال فأخذتها فعلمت هذا من رزق الله واشتريت به طعاما إلى آخر القصة. فهذا يدلك على صبر الصحابة رضي الله عنهم وعلى يعني احتسابهم الأجر. وأبوهم مالك رضي الله عنه وكان من الشجعان وهو من أوائل الشهداء في سبيل الله عز وجل. ثم تزوجت رضي الله عنها هلال بن أمية وهو الذي قتله هؤلاء الأعبد، وهي رضي الله عنها يعني بقيت لها مقامها ولها منزلتها. فنحمد الله عز وجل على نعمه المدرارة علينا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بقية المدن وفي أصقاع العالم. اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فرضي الله عن الصحابة أجمعين. تقول الفريعة بنت مالك رضي الله عنها إن زوجها وهو هلال بن أمية خرج في طلب أعبد الله، يعني عند عبيد أبقوا هربوا فخرج يطلبهم فقتلوه، يعني اجتمعوا عليه فقتلوا السيد، قتلوا سيدهم. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، تريد أن تعتد عندهم، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، يعني يمكن البيت الذي كانوا فيه في أجرة، والنفقة ليست يعني مرتبة وهي في المدينة، ليست يعني ما هي ساكنة خارج المدينة، هي في المدينة. فقال نعم، هذا أعطاها الحكم ابتداء. قالت فلما كنت في الحجرة ناداني، يعني في حجرته ممكن من حجرة إلى حجرة، ناداني قال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل هذا على أنه يجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها وأنه لا يجوز لها الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى لها سببا يعني يمكن أن يقبل فتخرج من بيت الزوج إلى بيت أهلها، لكن كما قال أهل العلم إذا كان هناك سبب، مثل أنا ضربت أمثلة بالأمس قلت لو كان عندها مواعيد في مستشفى، عندها لابد تزور المحكمة توثق مثلا وكالة شرعية، لو مثلا انها في بلد واهلها في بلد، رابعا قالوا لو مثلا انها تخشى من الاعداء، تخشى من اللصوص، تخشى من كذا، هي لوحدها ما عندها اولاد وخائفة على نفسها، قال اهل العلم لا حرج في ذلك. الذي لا يجوز كثرة التنقل. مرة يعني بعض الناس للأسف يجون مثلا لوالدتهم توفي ابوهم، في واحد الاخ الكبير يقول تجلس عندي 20 يوم، بعدين تنتقل للأخ الأوسط الثاني 10 أيام، هذا ما يجوز، يقسمون الأيام فيما بينهم، هذا خطأ مخالف السنة، تبقى في بيت الأب في بيت الزوج ولا تنتقل. أنت تريد تبر بأمك تعال جزاك الله خير عندها، تقدم مائدة الطعام، تؤانسها بالحديث ونحو ذلك. أما أنها تقسم أيام العدة بين الأبناء والبنات زعما أن هذا من البر، لا هذا خطأ، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به يعني قضى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم، نأخذ أيضا جملة من الأحاديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، قال فأمرها فتحولت، رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول مرفوع والآخر موقوف على عمرو بن العاص. أما الحديث الأول فهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وحديثها مشهور، هي توفي زوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وهي فهرية قرشية، وهي من أشراف قريش، وقد مر بنا حديثها فيما سبق، وهو أنها لما توفي زوجها وانتهت عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره، وهكذا كان الصحابة والصحابيات لا يردهم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال شكوى استشارة، وكان عليه الصلاة والسلام فاتحا قلبه قبل بابه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ينبغي لأهل العلم وأهل الفضل، يتلقوا الناس ويسمعون لهم ويستفيدون منهم، وهذا هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تقدم لها ثلاثة، أبو معاوية، استغفر الله، معاوية ابن أبي سفيان، وأبو الجهم، وأسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، كان هذا في أول الأمر، ولا بعد ذلك صار هو الخليفة أول خلفاء بني أمية وكان له مال وإلى غير ذلك. قال وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، قيل إنه كان كثير الأسفار، والإنسان إذا كان يسافر يكون مع عصا يحتاج يكسر بها عودا أو كذا أو يحفر أو المهم يحتاج لها، هذا معنى. وقيل إنه كان يضرب النساء، واشتهر عنه أنه يضرب النساء. فقال له عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة. قالت رضي الله عنها فترددت، لماذا؟ لأن أسامة بن زيد هذا مولى، يعني أبوه مولى، وإن كان يعني هو أبوه كان مختطف، ما كان يعني عن طريق حرب وكذا، اختطف في ضواحي المدينة وكان سمى يثرب، ومن هنا وهناك حتى وصل إلى خديجة، ثم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو زيد اللي هو أبوه زيد بن حارثة، في القصة المعروفة. يعني كيف هي قرشية ويعني من أشراف قريش وتأخذ هذا، كان عبدا أبوه كان مولى. فترددت المرة الثانية، ترددت الثالثة، قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به، لأن هذه مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات فحمدت الله كثيرا، تقول حمدت الله أني أخذت بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رشح واختار لها أسامة؟ قالوا لأمور، أولا أن أسامة رجل شباب، والشاب لا شك سيغني المرأة يعني غنى في على الفراش وعلى غير الفراش، ولا شك يعني واحد امرأة تزوج لها شاب غير ما تزوج لها واحد كبير في السن، هذا يعني أمر معروف، كل ما كان شابا كل ما كان أفضل. الأمر الثاني محبته صلى الله عليه وسلم لأسامة، فهو الحب ابن الحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، هو وأبوه كان لهم منزلة عظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أسامة لم يكن عنده زوجة، وهذه الآن جاية تستشير، فالحمد لله جمع الله الخير مع الخير، وأشار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت فاغتبطت به، وفي بعض الروايات فحمدت الله كثيرا. ولا شك يعني ما يمكن أن يشير سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إلا بما فيه الخير. هنا قالت إن زوجي طلقني ثلاثا، اللي هو أبو عمرو، اللي هو قبل ما تأتي وتتكلم عن الثلاثة الذين تقدموا لها، أبو عمرو بن حفص بن المغيرة. قالت وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت، تحولت كان يعني في أول الأمر يعني إلى أم شريك، فقالت جاء أن أم شريك يعني امرأة كبيرة في السن ويدخل عندها الرجال، مهوب يعني بدون حجاب، لا يعني يزورها الرجال، وخشيت يمكن يكون فيه رجل يراها أو كذا، فقال لها عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى. ليس المقصود أنها تجلس معه وتنام معه، لا يعني ابن أم مكتوم له بيت، هذا البيت فيه امرأة فيه أسرة يعني، فهي تجلس في هذه الأسرة، تجلس مع هذه الأسرة حتى انتهت عدتها والحمد لله. فعلى كل حال دل هذا الحديث على أن المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة طلاقا بائنا يعني بينونة كبرى أنها تتحول، يعني لا تلزم بأنها تبقى في بيت زوجها، وأصلا الزوج هي ستخرج لأنها لا نفقة لها ولا سكنة. هذه أيها الإخوة هي البينونة الكبرى. وأمس واحد سألني وقال ما البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى أن تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين، يعني طلاقا رجعيا، هذا يسمى بينونة صغرى، بحيث إذا انتهت عدتها ولم يراجعها الزوج فيكون الزوج كغيره بعد ذلك كأحد الخطاب الذين يتقدمون، لكن لو تقدم لو أنه راجعها قبل نهاية العدة ما لها عليه سبيل، ترجع لزاما، لكن إذا انتهت العدة هذا تسمى بينونة الصغرى، يكون هو كأحد الخطاب وله لازم أن يتزوجها واحد ثم يطلقها أو يموت عنها، لكن البينونة الكبرى هو كما قلنا يطلقها ثلاثا. حديث عمرو بن العاص، وهنا قال العاصي، والمشهور المعروف هو بدون الياء، بدون الياء، عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أحد دهاة العرب وممن لهم العقل والرجاحة رضي الله عنه، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، قال إنه من صالح قريش، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، وحديثه معروف في أول صحيح مسلم، من أوائل الأحاديث في صحيح مسلم، ذكر رضي الله عنه قال مرت علي طباق، يعني أحوال في حياته، قال ومنها أنه مضى عليه زمان كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وددت أن لو تمكنت منه فقتلته، فلو قتلته لكنت من أهل النار. قال ثم بعد ذلك أنعم الله عليه بالإسلام، قال فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله يحلف بالله، ووالله وددت أن لو ملأت عيني من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام ولكن لم أطق إجلالا له عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك على تعظيم الصحابة وإجلالهم، ما كانوا إذا جلسوا يحدون بأبصارهم في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وإنما يطأطئون بأبصارهم، ما يحدون، لأن الإنسان اللي يحد بعينه هذا ما عنده احترام ولا عنده التقدير لهذا الشخص الذي أمامه. وهم رضي الله عنهم كما قلت مرارا وتكرارا لم يعظم أحد من الخلق، شوف أنا أتكلم من الخلق، أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أردت أن تعرف التعظيم اللائق برسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في هدي الصحابة رضي الله عنهم، ماذا كانوا يصنعون، ماذا كانوا يفعلون معه صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول ودي أملأ عيني ما استطعت. فهو رضي الله عنه تعرف أنه حصل له مواقف بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنهم أجمعين، وفي زمن الصلح وغير ذلك، هو توفي بعد ذلك بعد وفاة علي بثلاث سنين، يعني توفي سنة 43 من الهجرة، وسلمه الله عز وجل من يعني قتل ذاك الخارجي، لأن الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، اجتمع منهم ثلاثة في حجر إسماعيل في الحج، فاتفقوا على قتل علي في العراق ومعاوية في الشام وعمر بن العاص في مصر، فاتفقوا على هذا. الذي ذهب إلى العراق وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وكان ترى من حفظة القرآن وكل شيء، لكن نسأل الله العافية، خارجي هالك، نسأل الله أن يجزيه بما فعل. لما صعد علي رضي الله عنه وأذن الفجر وهو في درج النزول أخذه وتمكن منه فقتله شهيدا رضي الله عنه وارضاه. الذي ذهب إلى الشام ليقتل معاوية، معاوية رضي الله عنه كان ضخما، ما هو كان سمين، لا كان جسمه ضخم، فجاء بيطعنه من الخلف مع الخنجر فكأنه اضطرب والحوله الحرس أمسكوا به، يعني جرح معاوية رضي الله عنه في كتفه، فأخذه الحرس الذي كانوا مع معاوية وقتلوه في حينه، انتهى وضعه. الذي ذهب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو تلك الليلة وعك ولم يصلي بالناس الفجر، والناس عادة أنه هو الذي يصلي بهم، يعني كان هو الوالي على مصر، فلم يصلي بالناس وصلى بهم خارجه ابن حذافة السهمي. فجاء هذا الخارجي وهو ما يدري، ما يعرف لا عمرو بن العاص ولا غيره، هو يعرف من الذي يصلي بالناس، هو الأمير وهو عمرو بن العاص. فجاء وطعن عدة طعنات فقتله، فبعد ذلك تمكن منه وقتل بعد ذلك. على كل حال كتب الله، لأن الله كاتب لعمرو بن العاص أجل ولمعاوية أجل، أجل علي انتهى في ذلك اليوم، وأجلهما استمر زمنا، معاوية صارت له الخلافة بعد ذلك ومضى فيها سنين رضي الله عنه وأرضاه، وعمرو بن العاص عاش 3 سنين ثم بعد ذلك حصل له ما حصل، ومات رضي الله عنه في 43 من الهجرة. هنا يقول رضي الله عنه، أنا أحب دائما أقف مع سير الصحابة ولو وقفات يسيرة ولا عاد أنتم تراجعونها في كتب التراجم، قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد، أم الولد أيها الإخوة هي الأمة التي يطأها سيدها فتحمل منه وتلد، هذه تسمى أم ولد. أم ولد هذه معناه أنه لا يجوز بيعها، خلاص ما يجوز يقول أبا بيعها، لا خلاص ما دام ولدت منك فلا تبيعها. نعم، وهي تعتق بعد وفاتك، يعني هي مدبرة يسميها العلماء. فعلى كل حال قال هنا، نكمل إن شاء الله الحديث أو نكمل هذا الأثر بعد الأذان. الحمد لله، أظننا نتوقف عند حديث عمرو بن العاص لأن فيه أيضا كلاما من حيث الإسناد ومن حيث المتن، فيعني نرجئه إلى ما بعد إن شاء الله تعالى. من أحب التنبيه أيضا إلى أننا من الأسبوع القادم وما بعده، تعرفون يبدأ الآن موسم الحج أو فترة الحج، فسنتوقف عن القراءة في كتابي التحبير وفي بلوغ المرام. يعني مثلا الأسبوع القادم أعرف أن فيه محاضرات، وفيه أيضا عندنا دورة علمية بعنوان آيات الحج تفسير وأحكام، لابد احنا الآن في موسم الحج ولابد أن يكون الحديث فيه. ثم أيضا الأسابيع ما بعده سننتخب ونقترح إن شاء الله يعني متنا أو كتابا أو مسائل نتدارسها يعني في هذا الموسم العظيم، موسم الحج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظهم ويرعاهم، إنه ولذلك والقادر عليه. هذا الأخ يقول إنكم دائما تقفون عند سير الصحابة والتابعين وبخاصة من سكنوا المدينة. أقول نعم، أنا أقف بهذا كثيرا، ويعني والله الحمد لا أفوت الفرصة. لماذا؟ لأننا أولا نقتدي بهم ونتأسى بهم، وهم ولا شك أفضل القرون يعني إلى آخر. ثانيا، أنا أريدك وأنت تعيش في المدينة سواء مواطنا مقيما زائرا، أن تعرف أن هذه المدينة نعم فيها فضل هذا المسجد المبارك ومسجد قباء وفيها معالمها، يجب أيضا أن تعرف الناس الذين سكنوا المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحياة العظيمة، هذه أو هذا المعاش المبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب تتعلم وتتأسى، تعرف من هم سادات التابعين الذين وطئت أقدامهم هذه المدينة، من هم ومن هم، يجب تتأسى بهم. فلذلك أنا بإذن الله لا أترك هذا المنهج وسأسير عليه بإذن الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالدين في جنات النعيم. إن لم نجتمع مع هؤلاء مع من سنجتمع؟ لا والله، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والتابعين لهم بإحسان، مع والدينا وأهلينا والمسلمين عامة في الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هذا الأخ كان يسأل أمس سؤالا، وهو يقول إن امرأة توفي عنها زوجها وهي مدرسة، فلما مضت 2 شهر من عدتها بدأت تمشي إلى المدرسة وتدرس وهي كانت حامل حتى وضعت، فما حكم ذلك؟ نقول هذا خطأ ولا يجوز، ويجب أن تبقى في بيتها وتبحث لها عاد عن حل، تأخذ إجازة، تأخذ يعني من هنا وهناك، إن لم تستطع سبيلا وقيل لا ما عندك إجازات وهي تعمل، عاد الله يعين تسأل كبار أهل العلم المفتين ويفتونها. أما حنا في هذا المجلس ما نملك نفتي لأحد، وأنا ما ندري وش التفاصيل، لكن نقول السنة البقاء، لكن اضطرت إلى مثل هذه الحال أقول الله أعلم، تسأل أهل العلم. نسأل الله العافية. هذا الأخ يقول ما علاج العادة السرية؟ أولا العادة السرية هذه حرام، لأن الله جل وعلا قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهي أولا حرام واعتداء وظلم. ما العلاج؟ أن تعظم أمر الله، أن تعظم نهي الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا أن تبادر بالزواج، أن تبحث عن الزوجة. غاية ما ثالثا أن تشغل نفسك بما ينفعك. مثل واحد مسافر وهو متزوج بس ما يقدر، فنحن نقول أشغل نفسك بطاعة الله، حضور مجالس العلماء، مجالس الصالحين. الأمر الرابع وهو مهم، أغلق نوافذ الحرام عليك، غض بصرك عما حرم الله. في هالجوالات تنظر إلى مقاطع وصور ثم تقول والله أنا أفعل، نعم أنت السبب، أنت الذي فتحت على نفسك هذا الأمر. تدخل على مواقع في الإنترنت أو في قنوات أو غيره وبعدين تقول أنا ما أستطيع، أنت السبب، أنت الذي فتحت على نفسك ما يشجعك ويذكرك بزوجتك، هذا إذا كنت متزوجا. فالإنسان يتقي الله. الأمر الخامس وهو مهم، أن فيه عللا وأمراضا في العاجل والآجل، والإنسان يتقي الله. وقد يعني ذكر الأطباء ما بين وقت وآخر يحذرون من هذا الأمر، يؤثر على كذا وكذا إلى آخره، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع النداء لم يغر وإذا لم يسمعه أغار. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، إذا قدم على قبيلة لا يعرفها ينظر. السلام عليكم ورحمة الله.